ولعظيم خطر هذا الحديث وكبير أهميته، حتى إنه ليعتبر حدا فاصلا بين الحق والباطل، كما أشرنا بالأمس أنه الميزان لمدى قوة إيمان المؤمن بالله وبرسوله. وهذا الحديث أكبر دليل وأصرح وأوضح في الرد على كل مبتدع، كل من ابتدع في دين الله ما ليس منه، وكل من كانت ميوله أو رغباته أو اختياره لغير ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ويتعلق بهذا الحديث العديد من القضايا الكبرى في علاقة الأمة بأكملها للرسول صلى الله عليه وسلم. وجميع شراح الحديث يوردون في شرحه الآية الكريمة: فيحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبهذه المناسبة أيها الإخوة، ننبه على ما سبق أن نبهنا عليه مرارا، بأن الاستدلال في كتاب الله وفهم معنى كتاب الله ودلالاته لا تؤخذ جزئية ولا موضعية، ولكن تؤخذ وحدة موضوع متكاملة. وهذه الآية الكريمة سيقت في سورة النساء، ولكن لو أخذنا ما قبلها من أول نصف الحزب: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وجدتها؟ يأتي بعدها: يا أيها الذين آمنوا إيش؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم يأتي إلى القسم الثاني المقابل، ولكن نرجع إلى أول السياق. وكما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: معرفة سبب النزول تعين على فهم النص. والأصوليون يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فنأتي إلى هاتين القاعدتين: سبب نزول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تطبيق أيضا لهذا الحديث النبوي الشريف. لما فتح الله مكة على المسلمين، ونحن نعلم أعظم وأكبر وأشرف مكان في الوجود في الدنيا هو الكعبة، ومفتاح الكعبة هو أعلى وأثمن ما يحرص عليه كل إنسان. فلما أراد صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة، طلب المفتاح من آل شيبة، من عثمان بن مسعود، وكان هو سدن الكعبة. فذهب وجاء بالمفتاح، ففتح صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل وصلى وخرج. فقال علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطني يا رسول الله. قال له: خذ. فجاء عثمان: الأمانة اللي أعطيتك يا محمد لسه ما الأمانة اللي أعطيتك. فبرهن نزلت: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إيش؟ إلى أهلها. هنا علي بعد أن أخذ المفتاح، هل يتمسك به أو يكون هواه تبع لما جاء به رسول الله من عند الله ويسلم المفتاح طائعا مختارا؟ ايش سوى؟ ما في كلام، سلم المفتاح. ناتي الى عموم اللفظ صحيح، يأمركم، والمخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة، أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. وأعظم أمانة عند الفرد هي ما ائتمنه الله عليه من دينه، حتى يقول العلماء الوضوء أمانة، يقول مالك الصلاة أمانة، الغسل من الجنابة أمانة. من منا يعلم عن الثاني متوضئ أو غير متوضئ؟ أمر ائتمنك الله عليه. وحصل ما في الصدور، قالوا الأمانات التي ائتمن الله العباد عليه. فأول شيء هذا، ثم الودائع والأموال هذه تبع. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بإيش؟ بالعدل، ولو كان ذا قربى مهما كان، لأن العدل من التعادل، تعادل كفتي حمل البعير إذا كان الحمل متعادلا متوازيا. أما إذا كانت واحدة ثقيلة وواحدة خفيفة، تطيش الخفيفة وتنزل الثقيلة وجنح البعير ما قدرش يمشي. وهكذا نمر صراعا حتى يأتي المأتي لمحل الشاهد. بعد هذا الخطاب هنا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، خطاب لمن؟ لعموم الرعية ولا للحكام؟ ها؟ وإذا حكمتم بين الناس، المخاطب بهذا من؟ الحكام. الله الذي فوق الجميع، والحاكم الذي ليست فوقه سلطة إلا لله، يأمره الله أن تحكم ما قالش تحكمتم بين المؤمنين بين المسلمين، لا، الناس ولو كانوا كفار، أن تحكم بالعدل. بعدما رتب الأمر مع الحكام ورسم المنهج للعدالة، جاء للرعية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا من؟ أطيعوا الله أولا، وأطيعوا من؟ الرسول. شوف عطف وتكرار فعل أطيعوا وأطيعوا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي. أولي الأمر لم تأتي معها فعل الطاعة، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، لا، لأن طاعة الله طاعة مستقلة، وطاعة رسول الله طاعة مستقلة. ولذا قد ينفرد صلى الله عليه وسلم بتشريع حلال وحرام بالسنة النبوية. الله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وانتهى هنا، وحلكم وراء ذلك. وجاء الرسول بالسنة وقال لا تنكح المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها، هذا تشريع استقلال من السنة. ولذا قال وأطيعوا الرسول. أولو الأمر يطاعون إن كانوا ضمن طاعة الله وطاعة رسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب، هنا فريقان، حكام أمروا أن يحكموا بالعدل، ومحكومون أمروا أن يطيعوا. قد يقع النزاع بين الطرفين، فما الحكم بينهما إذن؟ وإن تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ إلى الله والرسول. إن كنتم شطين، ولا إن كنتم أقوياء، ولا إن كنتم أكرسة، إن كنتم مؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه. هذا الفصل وهذا الموقف يرتبط بالإيمان بالله، سواء كانوا حاكمين أو محكومين. لأن الحاكم إذا لم يؤمن بالله ويصدق بكتاب الله ويعمل به، ما هو رد له. وكذلك الرعية، إذا لم تؤمن بالله وبكتاب الله لن ترجع لكتاب الله ولا لسنة رسول الله. إن كنتم تؤمن بالله واليوم الآخر، أي تجازون على أعمالكم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله وإلى رسوله خير من الذهاب يمين ويسار. ويأتي بعد ذلك، وهنا كما يقول العلماء بسرعة، الرد إلى الله، الله سبحانه وتعالى ما حيخاطب كل واحد منا، ولا في حد منا عنده أهلية وصلاحية يخاطب الله ونستفسر الله، لا، إن كتاب الله. فالرد إلى الله إلى كتاب الله، والرد إلى رسوله إيش؟ لحياة النبي صلى الله عليه وسلم نأتيه شخصيا ونعرض عليه قضيتنا ويحكم فيها. ومن بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى نرد إلى إيش؟ إلى سنته. بإجماع المسلمين الرد إلى الله إلى كتابه والرد إلى رسوله إلى سنته. يأتي في المقابل بعد هذا بعد ألم ترى إلى الذين إيش؟ شوف هنا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا. هنا قلت يعجب رسوله من قوم ألم ترى، تعجب انظر تأمل شوف هؤلاء الذين يزعمون أنهم إيش؟ آمنوا. هناك يا أيها الذين إيش؟ آمنوا يثبت الإيمان قطعا، وهنا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بإيش؟ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من كتب ومن أوحي ومن وحي إلى غير ذلك. إيش موقفهم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم، وهذه النزغة من فين؟ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. من أولئك الذين يزعمون؟ وما علاقة هذا الزعم والتحاكم إلى الطاغوت حتى يأتي في مقابل المؤمنين الذين يتحاكمون إلى كتاب الله وسنة رسوله؟ أغلب المفسرين على القضية المشهورة، رجل سمى بشر منافقا بينه وبين رجل يهودي خصومة، فقال اليهودي تعال هيا إلى محمد نحتكم إليه. قال المنافق لا، هلم إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف من سادة ليش؟ اليهود. اليهودي يجر المنافق الذي يعلن يزعم أنه آمن، يقول نذهب إلى محمد الذي تعلن إيمانك به وهذا الذي يعني إيمانه معه، لا نروح إلى كعب بن الأشرف رئيس من اليهود الذين يزعمون أنهم إيش؟ آمن. يريد أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت كما يقول علماء اللغة فاعول من الطغيان وهو تجاوز الحد. وكعب بن الأشرف من أشد الطواغيت في ذلك الوقت، وكان يظهر العداوة لرسول الله ولأصحابه ويهجوهم. فاليهودي غلب المنافق وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم رسول الله على مكتبة وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فحكم لليهودي. ما هو حكم لليهودي؟ أقام العدالة صرف النظر عن المحكوم له أو المحكوم عليه. قال لما خرجوا النظر قال لا أنا ما أرغب، تعال نروح لأبو بكر، الرسول مشغول وما عنده وقت وما يفهم منا، وأبو بكر يعطينا سعة أكثر. جاءوا إلى أبي بكر قصوا عليه القضية فحكم لليهودي. قال لا لا خلنا نروح لعمر، أبو بكر زي محمد مشغول. فلما أتى عمر ولقيه عند الباب فبدره المنافق يقص قصته، فقاطعه اليهودي قال يا عمر لا تتعب نفسك، لقد جئنا قبلك إلى محمد فحكم لي ولم يقبل، وجئنا إلى أبي بكر فحكم لي ولم يقبل. فقال المنافق هكذا ما يقول اليهودي؟ قال بلى، احكم أنت فإذا انتظر. ودخل بيته وخرج بسيفه وضرب عنق المنافق، قال هذا حكمي فيما لم من لم يرضى بحكم الله ورسوله. فجاء أهل المقتول يطلبون الدية، وجاء جبريل عليه السلام وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فرق عمر بين الحق والباطل، وقال رسول الله أنت الفاروق. من ذاك الوقت سمي عمر الفاروق. هنا نأخذ حقيقة اتباع رسول الله، حقيقة أن يكون هوى الإنسان تبعا لما جاء به رسول الله. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم يأتي بعد ذلك السياق في قصة المنافق الذي لم يرضى بحكم رسول الله وفرق عمر بين الحق والباطل. نعم. واذا قيل لهم اي اولئك المنافقون تعالوا الى ما انزل الله وايش والى الرسول ايش رايت المنافق يصدون عنك ايش هذا يهود يدعوك لرسولك وانت تقول لا تصب لا نروح لكعبة الاشهر نعم فكيف اذا اصابتهم مصيبة ايش بما قدمت من هو الذي قدمت ايديهم هذا الذي وقع على الرجل من عمر نعم جاءوك يعني اولياؤه يطلبون الدية ويقول والله ما نريد الا الاحسان والاصلاح نعم هذا عد يخرج يبين اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا كشف الله سبحانه وتعالى حقيقة ما تخفي قلوبكم ما هي الاعراض عن كتاب الله الصدود عن كتاب الله قول هؤلاء يعلم الله ما في قلوب اترك ولذا كانوا يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم امر المنافقين ولكن ما كان يقتلهم وقد سئل عن ذلك قال لا حتى لا يقال محمد يقتل اصحابه فبل يدعونهم اصحابه خليهم على ما هم عليه بعدين يجي امرهم نعم عظهم قل لهم في انفسهم قولا بليغا في انفسهم بعضهم يقول عظهم وقل لهم في انفسهم الموعظه تكون عامه ما بال اقوام وفي انفسهم يعني بينك وبينهم لكن اعتقد ان القول ذا الوجه الثاني الموعظه التخويف والزجر وفي انفسهم حتى يرحموا انفسهم بانفسهم قل انتم على ضلال انتم ضيعين نبههم على الخطر الذي يحدق بهم كانه عظهم يعني كلام عام لكن في انفسهم في خواص اشخاصهم لانهم اولى ما يكون ان ينقذ نفسه نعم وقل لهم قولا بليغا القول البليغ الذي يبلغ الانسان غايته كما تقول بلغت الغايه البلغه الغايه المقصوده الشيء الذي يبلغك الى غايتك والكلام البليغ بخلاف الكلام العيي الكلام البليغ هو الذي ينقل المعنى من مكان يبلغه الى مكان اخر فان كان بليغا فصيحا واضحا حمل المعنى ونقله وان كان فقط قيادا من ذي حالاتنا وذي كذا فاذا المعنى يتعثر اذا قولا بليغا يعني ينفذ من عندك اليهم وكما قالوا ما خرج من القلب وصل الى القلب وليس بعد بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرادته الخير لشيء أعطي جوامع الكلم نعم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله بإذن الله هنا يعني بما أمر الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا بإذن الله بتوفيقه والويل لمن لم يوفقه الله لأحد أمره إلا بإذنه يعني بتعاليمه وأوامره فيما أذن به وشرع أو بإذنه أي من قدر له التوفيق وأذن له أن يقبل ذلك نأخذها على المعنى الأول وإن كان المعنى الثاني أيضا كلاهما متلازم نعم ثم يأتي يخفف الموضع ويبين علاج الموقف ولو انهم اذ ظلموا انفسهم بالتحاكم الى الطاغوت والصدود عنك وعما انزل الله جاءوك واستغفروا الله على ما كان منهم من صدود وعلى ما كان منهم من خطأ واعراض عنك وهنا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا طيب هل كل انسان مذنب لا يقبل منه استغفار ولا رجوع او لا تقبل له توبة حتى يأتي لرسول الله يستغفر له كنتوا معي يا جماعة ولا ترى موقف حرج خلي اذهانكم معنا الآية هنا تقول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم بايش بالمعصية سواء كانت عامة او خاصة في هذه القضية جاءوك اي محمد صلى الله عليه وسلم فاستغفروا ايش استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا هنا الشرط لوجدوا لو انهم جاءوا واستغفروا واستغفرت لهم وجدوا المغفرة. يعني المغفرة لا توجد لمذنب الا اذا جاء واستغفر له رسول الله. ولا التوبة بينك وبين الله والله اقرب الى الانسان من حبل الوريد. واذا قال ربكم ادعوني استجب لكم اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ما في واسطة. لماذا كانت الواسطة هنا؟ فكروا معي شوية يا جماعة. وكما قلت الموقف حرج وكثير من الناس تزل اقدامهم هنا. نسأل الله الهداية والتوفيق. هنا يا اخواني قضية المنافق هنا هل هو اعرض عن كتاب الله وحكمه فقط او صد عن رسول الله ايضا؟ يبقى رسول له حق في هذا المكان ولا لا؟ كأن مجيء المنافق لرسول الله يستغفر الله بين يدي رسول الله يعلن رجوعه ويعلن توبته. واذا استغفر له رسول الله معنى ذلك انه اسقط حقه على ذلك المنافق فيكون اهلا لان يغفر الله له. فمجيء المسيء في ذلك الوقت الى رسول الله بحق رسول الله لانه باعراضه عن حكم رسول الله في تعدي على رسول الله في انتقاص لرسول الله. مسألة بسيطة. لو جئنا الى دائرة من الدوائر وفيها المدير واثنين موظفين اخطأوا فيما بينه والدائرة كبيرة وفيها اقسام وكل قسم فيه رئيس. العمال هؤلاء في هذا القسم عندهم رئيسهم. حصل النزاع فيما بينهم تركوا رئيسهم راحوا هناك لرئيس انسان برا عن كذا او راحوا لرئيس قسم ثاني. بعدين فين رئيسهم لما سمع بهذا؟ ايش كنت خاطرهم؟ ها؟ وكنت خطونا عايش الى غير يعني ما نكوف لهم يعني ما هم محسنين الظنبية يعني كأن فيه هضم لحق رسول الله فيما هو حق له في ان يحكم بين الناس بالعدل. فتخطي هذا المنافق لرسول الله واعراضه عن حكم رسول الله فيه هضم وتعد على حقوق رسول الله. فكان من الواجب لرد هذا الاعتبار ولرد هذا الحق ان يأتي الى رسول الله لا ان يستغفر رسول الله لا لان لكي يستغفر له رسول الله. وهل رسول الله حيستغفر له وهو غضبان عليه وهو ساخط عنه ولا بعد ان يسامحه؟ اذا استغفار رسول الله لهذا الجائي اليه دليل على انه سامح. فاذا سامحه رسول الله يجد الله توابا رحيما. واضحه شوي ولا في لبسه يا جماعه؟ ها طيب احسان اما نقرب ذنبه والذنب هنا مشترك. ذنب جانب من جهة الله وذنب جانب من جهة ايش؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا الان من في المشرق ومن في المغرب ومن تحت الثرى ومن في اعماق المحيط ومن في مركبة فضائية في الهواء وسأل الله ودعاه يجد الله اقرب اليه من حبل الوريد. نعم فلا وربك. نأتي بعد هذه المقدمة وبعد هذه الواقعة يقول سبحانه فلا وربك. القسم ما الذي احوج الى هذا القسم؟ وقسم بايه؟ ما قالش برب السماء والارض انهم، ما قالش انه لرب الشعر، ما قالش رب السماوات والارض، ولا قالش رب النفوس، ما قالش رب الملائكة، ما قالش رب جبريل. فلا وربك. لماذا؟ لأن المنافق حينما أعرض كأنه نزل ظلما من حق المصطفى صلى الله عليه وسلم فيرفع المولى مكانة رسوله بأن يقسم به. يقسم بربه. فما ربك هو رب السماء ورب الذبابة ورب البعوضة ورب الفيل ورب العرش رب العالمين. لكن هنا خط القسم فلا وربك يعني لا تأخذ في خاطرك كأنك بالمعنى العامي لا ما عليك منهم. فلا وربك لا يؤمنون ولا قيمة لهم ولا إيمان ولا تصديق ولا اعتبار لهم أبدا في مجال الإيمان حتى ينزلون على حكمك، حتى يحكموك، وهذا مش بس هو، الكل، فيما شجر. شجر الشجار أصله من الشجر، والشجر إذا كان متقارب أغصانه تتداخل، يقول متشابك متشاجر. ولذا يقولون في اللغة العبرية موشى ماء وشجر، يعني الذي وجد والتقط ما بين الماء والشجر، موشى ماء الشجر، وغير العربية يقدمون المضاف إليه على المضاف، موشى يعني شجر الماء. فهنا حتى يحكموك فيما شجر، يعني تداخل والتبس عليهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت حرجا في أنفسهم مما قضيت. إلى هنا نقف. قد يحتكم الإنسان إلى ما لا يرضى حكمه. اليهودي أو المنافق لما جاء مع اليهودي لرسول الله، لا هل احتكم معه عن ربا؟ لا. فحقيقة الإيمان بالرسول أو حقيقة إيمان الأمة أن تأتي في الحكم إليه طائعة راضية مرضية إلى أقصى حد، ولا تجد في النفس حرجا أبدا مما يصدر من قضائه صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. الحرج الضيق، لا يجدوا الحرج في أنفسهم، ثم إيش؟ ويسلموا. ما قالش تسليم كده إداري ولا تسليم غصبي، لا، تسليم يعني تسليما مطلق رضا بهذا القضاء. أعتقد لا يوجد في العالم قاض يستحق هذا الحكم من الناس أبدا. يمكن كلها والله يقارب، ولكن لا يجد في نفسه حرج مما قضاه صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما، هذا منتهى وغاية الإيمان. يقولون في بعض الأسباب الآية أيضا شيئا آخر، قضية السفر قيد الزبير وجاره في الماء، لا نريد أن نطيل المقام هنا لنمضي إلى الباقي. ننتقل لو جئنا إلى شيء آخر، شخص مريض وجاء إلى طبيب كافر، فقال له الطبيب أنت تحتاج إلى شق البطن وإلى إخياط كذا وإلى إخراج كذا وعملية جراحية كبيرة. إذا كان المريض ذا ثقة بهذا الطبيب يمضي عليه شروطه، تفعل كذا ما تفعلش كذا، ولا يأتي ويرمع نفسه، يبلج ويسلب إرادته، ولا لا؟ الجراح يسلب إرادة المريض واختيار بعد أن يوقع على الموافقة على العملية. وافقت على العملية حتى لو مات ليس له دية، ما دام طبيب مشهود له مجرب، لا شخص يتعلم الطب في الناس متطبب، لا، طبيب مشهور مشهود له مجرب، وأخذ موافقة المريض وأجرى العملية. فإن نجد المريض في أمر بدنه الذي نهايته مهما كانت الموت بهذا أو بذاك يسلم كل التسليم ويسلب الإرادة والإحساس، ويقطع ويمزق ويخيط ويرجع فيه النصراني كما شاء، وبعد ما انتهى دكتور ايش رأيك العملية ان شاء الله تنجح. اذا كان هذا في امر بدنك للمعقول، فكيف برب العالمين يعطي رسوله صلى الله عليه وسلم حق الحكم فيما شجر بينكم؟ ناتي خطوة بعد هذا، نعم، ويسلمه تسليما. اكمل لسه ما جينا شوف الصورة العملية، شوف التشريع، من اول يأمركم ان تؤدوا الامانات، من اول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، من الم ترى الى الذين يزعمون، او كيف تعال هنا ليش ما يحكموك؟ لماذا لا يرضوا بحكمك وانت تأخذهم بالرفق والرحمة وانت بالمؤمنين رؤوف الرحيم؟ ولو أننا كتبنا عليهم لا ان يتحاكموا اليك بل اقتلوا انفسكم. من حقه ان يحكم بهذا ولا؟ من حقه ان يكتب علينا ما شاء، وقد كتبه على بني اسرائيل. اذن ولو اننا كتبنا عليه لا ان يتحاكموا اليك بل كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم، ايش حيكون موقفهم؟ ما فعلوه الا قليل. اذا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان ايش؟ لكان خيرا واشد ايش؟ تثبيتا في قولهم امنا. والله اعجاز يا اخواني. واشكوا انهم امروا، جاء يهودي الى عمر رضي الله تعالى عنه قال لستم مثالا، ان الله قد حكم علينا ان نقتل بعضنا بعضا، وانتم ما اصلحوا كنتم. فقال عمر والله لو امرنا ربنا ان يقتل بعضنا بعضا لفعلنا، ولكن الحمد لله لم يكلفنا. الحمد لله. فهنا يبين المولى سبحانه بانه لو امرهم بهذا الحكم القاسي الشديد على الناس هل كانوا ينتظرون؟ طب الحمد ربكم اللي ما كلفكم بها، وانما كلفكم ان تتحاكموا فيما شجر بينكم الى الحاكم العادل صلى الله عليه وسلم، ولو انكم فعلتم هذا لكان خيرا لكم وكان اكثر تثبيت على الاسلام والايمان. نعم. واذا لاتيناهم من لدنا ايش؟ اجرا عظيما على الف ميت ميت. والمقاتل يستشهد في الميدان مع العدو. لو فعلوا، اذا لو فعلوا ما يوعظون به مطلقا من ادنى التكليف الى اقصاه لوجدوا واتاهم الله من لدنه اجرا ايش؟ عظيم. نعم. ولهديناهم صراطا مستقيما بسبب اتباع الايش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الصراط المستقيم؟ نعم. هذا هو. ومن يطع الله ورسوله، خذوا من اول، واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولو انهم ظلموا، و فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك. من يطع الله، نعم، من يطع الله ورسوله. شوف هناك الاول منافقين ايش؟ والوعيد الذي توجه اليهم، وهنا حق الذين يطيعون الله ورسوله. فاولئك ايش؟ مع من؟ من يطع الله ورسوله فاولئك ايش؟ مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء يا سبحان الله، من هؤلاء؟ القمة. وحسن اولئك رفيقا. فعلا اذا دعيت الى اتباع رسول الله فانت مع اولئك المذكورين وحسن اولئك رفيقا. ارجع الى سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. هناك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ولذا جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم في مرضه الاخير سمعته يقول في الرفيق الاعلى، في الرفيق الاعلى وحسن اولئك رفيقا. نعم. ذلك الفضل من الله. فاذا وجد انسان نفسه في ميوله، في اختياره، في رغباته، تبعا لما جاء به رسول الله، فليعلم بانه على فضل عظيم من الله. ننتقل مرة اخرى الى سورة الاحزاب، ونجد ان المولى سبحانه يعطل اختيار الفرد مع رسول الله، ولم يجعل للمؤمن حقا حق الاختيار في امره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 36 في الاحزاب. وما كان ايش؟ لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم إيش؟ إذا قضى الله ورسوله إيش؟ أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما لهم حق. وهذه تأتي في قضية في صميم حياة المسلمين، وفي أخص من يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب ابنة عمته. جاء صلى الله عليه وسلم وخطبها، فظنوا أنها لرسول الله ففرحوا، فتبين أنه يخطبها لزيد. ومن هو زيد؟ زيد كان مولى، والرسول كان تبناه، وأنزل الله القرآن وألغى التبني، فغضبوا وكرهوا. كيف هي في القمة من النسب من قريش، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزوجونها لهذا؟ لكن أمر الله. فلما كرهت وكره أخوها نزلت الآية الكريمة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إيش؟ إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيش؟ ما لهم خيار. فجاء أخوها حالم، يا رسول الله آمنت، ماذا تأمرني؟ قال زوج زينب بإيش؟ زينب. وحالا تم العقد. في الواقع يبدأ الإنسان يقول في بادئ الأمر معذورين، نهدم هذه القمة من الشرف ومن الكذا والكذا، ولكن لا يعلمون ماذا عند الله. الله يريد أن يشرع، وسبحان الله يا جماعة، معضلات المشاكل العربية القبلية تختم في بيت رسول الله. كان هناك في العرب في الجاهلية زوجة الابن بالتبني ما يمكن يتزوجها الأب، فيأتي ويأمر المولى سبحانه رسوله أن يزوج زينب. واحد من وحفه يجيب واحدة أجنبية؟ لا، من بيته، ويزوجها لزيد، وكان زيد ابنا بالتبني. ثم بعد ذلك يحصل النزاع بينه، وقولها اصبري، وقوله يقول له اصبر، لكن بعدين وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ليش؟ لكي لا يكون على المؤمنين جميع، يعني من اجل من كله يتحملها، ما كان يمكن يتزوجها وهي لسه ما مسها احد. ولذا نرد على المستشرقين وعلى اولئك الذين يفتحون ابواقهم ومن يصيغ لهم السمع في تلك القضايا، بنت عمه، بنت عمته هند، وقبل ما يتزوجها دي لو له رغبة فيها ولا تطلع إليها ما كان من باب أولى، وهي أكمل ما تكون، ولكن ده يلزم. وفي شخصيته صلى الله عليه وسلم وفي بيته، ويطلقها زي ثم زوجناكها، تزويج إجباري ما هو اختياري. بعد ما تزوجها زي يمكن نفسه ما تبغاه، أو في غنى عنها وعنده زوجات، لكن يلزمه الله سبحانه وتعالى أن يتزوج. لماذا؟ ليقضي على تلك العادات ويرفع ما كان عند المؤمنين من حرج في شخصية رسول الله. إذن لم يكن للمؤمن مع أمر الله ومع أمر رسوله أي اختيار، مسلوب الإرادة، مسلوب الاختيار، بمعنى أن يلغي اختياره، يلغي هواه، يلغي ما يرغب فيه. وهكذا كان سلف الأمة. جاء عن جابر، جاء في الموت، جاء إلى أهل قباء وقال لهم: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم فيه خير، ولكن طاعة رسول الله أولى لنا. نهى أن تؤدر أو تكرى الأراضي على المازيانات ورؤوس الجداول. كان الرجل يعطي أرضه لمن يزرعها، على ان للفلاح على ان لصاحب الارض ما يكون على القناطر شبعا ميه، وعلى رؤوس الحيضان لانه يكون نامي وقوي، واوساط الحوض اللي هي سطره ولا ضعيفه تكون للزارع. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال نسبة معينة، العشر الربع الثلث الخمس ما في مانع، لأنه يعم الصالح والصالح. فقال نهى صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم فيه خير تكسبون لكن طاعة رسول الله خير لكم. ونفذوا طاعة رسول الله، وكانوا يحكمون رسول الله في أخص ما يكون لديهم. لما قدم صلى الله عليه وسلم مهاجرا ونزل بقباء، نزل بقباء صلى الله عليه وسلم، وكان كلنا يعلم ان المدينة كانت موطن الاوس والخزرج، والاوس والخزرج كانوا في قتال مرير قبل الاسلام بخمس سنوات، وكانت القبيلتان على فرسي رهان كما يقولون. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البيعة التي حصلت عند العقبة البيعة الثانية من كل من الأوس والخزرج معا، وجاء أول ما نزل في قباء، المشهور أنه وصل يوم الاثنين، فسأل عن أسعد بن زرار وكان من سيد القوم. قال يا رسول الله الأوس لا يذهبون إلى ديار الخزرج، والخزرج لا يأتون إلى ديار الأوس، لأن بيناتهم الحروب والقتال. فلما كان ليلة الأربعاء، يعني بعد مجيء صلى الله عليه وسلم بليلة وجاءت الثانية، جاء أسعد متلثم بالليل بين المغرب والعشاء، يعني جاء خفية عن هؤلاء الناس خايف على نفسه. فقال له صلى الله عليه وسلم، هم أخبروه كيف جئت ديار القوم على ما بينك وبينهم، وش اللي جابك والحالة كما نعلم؟ قال يا رسول الله ما كنت لأسمع بمجيئك في مكان إلا أتيتك. هذه واحدة. التفت إلى بني عوف وهم الذين كان نزل عندهم، قال أجيروا سأسعد، أجيروه، ونحن نعلم الجوار بأن الشخص يقول فلان في جواري، لا يمكن لإنسان أن يمسه بشيء إلا إذا خطر دمام هذا وقامت الحرب. قال أجيروه. ماذا قالوا؟ أجيره أنت يا رسول الله، فإن جوارنا من جوارك. يعني اصبح محكم في ايش؟ فيهم. قال يجيره رجل منكم. نظام الجوار الضيف ما يجير، انما يجير الاصيل في القبيلة، حتى الشخص الذي بالجوار ولا بالانتماء لا يجير، التابع لا يجير على المتبوع على الاصيل، لا يجيره واحد منكم. فقام فلان وقال هو في جواري، فبات عندهم تلك الليلة، ومن الغد ذهب إليه مجيره هذا وجاءه إلى بيته، وجاء متأبطا يده ظفرا ونادى وقال فلان في جواري. فقال بنو عوف كلهم كلنا جوار لأسعد. يهمنا إيش؟ أجره أنت يا رسول الله. كذلك في قضية سعر، في غزوة أحد حينما جاء المشركون، فقال صلى الله عليه وسلم نعرض عليهم الصلح، فشاور أسعد هذا وسعد الآخر ابن عبادة نصالحهم على جزء من الثمرة من ثمر النخل ويرجعون عنه. فقال يا رسول الله أشيء تحبه نفعله لك أم تفعل ذلك من أجلنا؟ قال والله من أجلكم، لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد. قال لا والله يا رسول الله، كنا وإياهم على الشرك فما طعموها إلا قرى أو شرى. والآن أكرمنا الله بالإيمان، والله ما يطعمونها بشيء، وليس بينهم لهم إلا السيف. يهمنا إيش؟ أشيء تحبه يا رسول الله نفعله لك؟ ومن هنا أيضا تعالى رضي الله تعالى عنهم في المواقف وبالشدة يفدونه بأنفسهم. وهذا أبو طلحة يتارس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد حتى يوجد في جسمه حوالي 70 ما بين طعمة برمح ورمية بسهم. ويقول كان كلما مر عليه إنسان يقول ارمي ما عندك من سهام، ارمهم. ثم ينظر صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله فداك أبي وأمي، لا تنظر ليصيبك سهم طائش. ويفديه ويصاب ب70 طعنة أو رمية. ليش؟ يفديه بنفسه. فمن باب أولى أن يكون هواه وميوله تابعة له صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباب بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله لكأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن إلى آخر الحديث. عليكم بإيش؟ سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نرجع الحديث مرة أخرى من جهة الأحكام. لا إيمان لعبد إلا بأمرين معا، مش واحد منهم، الاثنين معا: أن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله، وأن يكون رسول الله أحب إليه من نفسه وولده ووالديه والناس أجمعين. هذا الحديث الواقع أو تبعا لهذا الموضوع، ما دام الأمر على أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا، وجاء حديث الأرباب هنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي. هناك أقوال للسلف وأحاديث أخرى، وهي مما جاء عن مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، على أساس أنهم للاتباع والمسير على سنة رسول الله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، أنياب، يعني كناية عن الحرص عليها لئلا تفرط. وجاء الحث أيضا، حتى مالك يقول: من سن سنة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. وذلك لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فالمسألة منتهية، يأتي إنسان ويقول خذوا ويفد ويجي من هنا، لا. من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر عمل يوم القيامة. وجاء عند ابن ماجه: من سن سنة أو من أحيا سنة أميتت بعدي فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يهمنا اتباع السنة، وهذا الباب واسع كما أشرنا بالأمس. نسأل الله أن يرزقنا اتباعه وحسن محبته، وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.